هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، وضح لنا حفظكم الله ما هي الطريقة المناسبة لإعداد خطبة الجمعة، حيث أني أقوم بإمامة المصلين في أحد المساجد، وجزاكم الله خيرا.
أولا أوصيك بالإخلاص، لا تخاطب الناس إلا وأنت ترجو ما عند الله عز وجل، والله ما وقفت موقف وأنت تخلص لله عز وجل إلا فتح الله عليك ونور الله بصيرتك وشرح صدرك وألهمك من الرشد على قدر ما علقت قلبك به سبحانه جل جلاله. وكم من أناس عوام تكون عندهم كلمات يسيرة يذكرون بها يفتح الله بها قلوبا لا تفتح بكثير من العلم بسبب الإخلاص. فأولا أخلص لله، ولا تضع قدمك على المنبر إلا وأنت أخوف ما تكون لله وأرجى ما تكون لما عند الله عز وجل، وتستحي من الله الذي رفعك على أكتاف الناس أن ترجو ما عند غيره، وتستحي من الله الذي رفعك على أعناق الناس أن ترجو السمعة أو الشهرة أو حظوظ النفس والجاه، فإن من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. فقف على ذلك المنبر وقدمك ترعد من خشية الله عز وجل، أن ينظر الله إلى شعبة من شعب قلبك تلتفت إلى غني أو فقير أو جليل أو حقير، ولكن إلى الله جل جلاله. الأمر الثاني، إذا وقفت على المنبر فقلت كلمة تذكر بها فلتكن أول من يفعلها وأول من يتركها إذا كانت أمرا أو نهيا، إن كانت أمرا أن تكون أسبق الناس إلى فعله، وإن كانت نهيا أن تكون أبعد الناس عنها قدر ما تستطيع، بمعنى أن تكون وقافا عند حدود الله على قدر ما تستطيع. وإذا ابتلاك الله بالذنوب أو ابتلاك الله بالمعاصي فكن أسبق الناس إلى التوبة والاستغفار والندم واستشعار عظيم ما يجب عليك من صلاح القول والعمل. فلا تذكر الناس إلا وأنت أسبق الناس للخير. وإذا جئت تتكلم عن أي موضوع من خشوع وخضوع وغير ذلك من المواضيع المتعلقة بتذكير الناس فكن أجمع الناس لهذا الموضوع. فمن يحدث الناس عن طاعة وقد ذاق حلاوتها طاب كلامه ووقع في القلوب وكان له أثر، فإن من وجد الحلاوة ليس كمن يراها. فمن يعاين ومن يعايش لذة العبودية لله ويتحدث من خلال شيء عايشه فإنه أبلغ في التأثير، لأن كلامه يخرج من القلب ويخرج وهو صادق فيما يقول، فالله يبارك في مثل هذا الكلام. والذي ضرنا وضر الكثير منا أن نتحدث بما لا نفعل، وقد تجد الإنسان يرغب في طاعة وهو لا يفعله إلا ما رحم ربي. وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا ابتلاه الله عز وجل بالتقاعس عن بعض الطاعات أنه لا يذكر بها، لا، ولكن يسدد ويقارب على قدر ما يستطيع. الأمر الرابع، إذا أردت تحضير الخطبة فانظر أولا إلى حاجة أمتك وحاجة المجتمع الذي تعيش بينه، فإن كان الناس الذين بين يديك يحتاجون إلى علم فتعلم وعلم وانفع الناس، وإن كانوا يحتاجون إلى موعظة فعظ قلبك أولا ثم عظهم بعد ذلك. ولذلك يذكرون عن أحد الخطباء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخطب خطبة إلا وقعت في القلوب، وكان إلى استسقى بالناس لا ينزل على المنبر إلا بلحظات يسيرة أو سويعات يسيرة والمطر على رؤوس الناس من صلاحه رحمة الله عليه. هذا العالم الجليل يذكرون عن أنه جاءه رجل وقال له: يا شيخ، إن الناس تتأثر بما تقول، وما وعظت الناس إلا فعل، وإني رقيق أريد الحرية، فهل لا رغبت الناس في العتق؟ فقال: أفعل إن شاء الله. فمكث فترة طويلة حتى جاء الموسم، فلما انتهى الموسم وجاءت بداية السنة خطب الناس في العتق، فأعتق الناس ما بأيديهم كثير منهم ومنهم هذا الرقيق عتق، فجاء إلي وقال له: جزاك الله خيرا، ولكن تأخرت علي، عتقت ولكن بعد مدة. فقال: نعم، إنك قد سألتني أن أحدث الناس عن العتق ولم يكن عندي مال. كان زاهدا رحمه الله، قال: ما كان عندي مال، فانتظرت حتى جاء الموسم فعملت فأصبت حظا من المال فاشتريت رقيقا وأعتقته ثم أمرت الناس به. فكان كلامه مؤثر في الناس وكانت مواعظه تؤثر في الناس، فالإنسان الذي يخاطب الناس من خلال واقعه يؤثر. ولذلك يقولون عن إبراهيم النخعي كان إمام من أئمة الورع في زمانه، ومع هذا كانت مواعظ قليلة، فقال ما منعني أن أذكر الناس، يعني أن تكون خطبي بالتذكير والمواعظ، إلا آيتان في كتاب الله، أولاهما يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والثانية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهنا عتب عليهم من الدين، وهنا عتب عليهم من الدنيا. فالمقصود أنه ينبغي للإنسان يخاطب الناس الخطبة من خلال الأمر الرابع الخامس أيضا حاجة الناس، تخاطب الناس في حاجتهم. فبعض الخطباء أصرحهم الله يتكلمون في أمور قد تكون الناس ليسوا بحاجة إليهم، وقد يغفلون مشاكل موجودة في المجتمع والناس بحاجة إليها. فينبغي الإنسان أن يسدد ويقارب وينظر إلى حاجة الناس، فإذا كان في مجتمع تكثر بينهم المعاملات المحرمة كتب هذه المعاملات وسأل العلماء وناظرهم وناقشهم واستفاد ثم خطب في ذلك، فالله ينفعه ويسدده ويوفقه. وكذلك إذا كان الناس بحاجة إلى من يرقق قلوبهم رقق القلوب. المهم أنه يعتني بما يرى أن الناس بحاجة إليه، وإذا وجد غيره في المحاضرات أو الندوات أو الدروس قد أتقن جانب ووجد جانبا الناس أخلت فيه فأحب أن يختص في هذا الجانب فشيء طيب إذا فتح الله عليه في ذلك. المهم أن يخاطب الناس من خلال واقعهم مع حسن الأسلوب. إذا أردت أن تحضر فأول شيء تعتمد دليل الكتاب ثم دليل السنة، وخذ من قصص السلف ما يعينك على ذلك، لكن ينبغي ترك القصص التي فيها خيالات ومعارضة للنصوص، فإن بعض الخطباء قد يغرق في الاستدلال بقصص السلف، وقد تكون قصص السلف فيها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كقيام الليل كله وصيام النهار دون سرد الصيام ونحو ذلك من الأمور التي تخالف السنة. فينبغي لمن أراد أن يذكر الناس بقصص السلف أن يكون عنده فقه لهذه القصص، وأن يعرض هذه القصص على أهل العلم هل توافق الكتاب والسنة ولا تخالف. هذه أمور يعني مهمة ينبغي للإنسان إذا وعظ الناس ذكرهم. وقد يترك بعض الوعاظ أو بعض العلماء أو المشايخ يتركون، أذكر بعض العلماء ترك بعض القصص عن السلف، يقول ما يمنعني أن أقص قصص السلف أو السير عن السلف إلا أن الناس تفهم من السير أشياء زائدة عن الشرع وقد تغلو بسبب المبالغة في ذلك. وليس معنى ذلك أن نترك قصص السلف، ولكن العدل أن نأخذ الأمور التي توافق هدي الكتاب والسنة ما أمكن. والأمر الأخير أن يكون خطابك للناس على قدر ما يعرفون، فلا تخاطب الناس فوق ما يعرفون. قال إنك لن تحدث الناس حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. القضية الثانية في المخاطبة لا تخاطب بالتجريح والثلب. بعض الخطباء أصلحهم الله إذا رقى على المنبر أحس أنه قد رقى على أكتاف الناس، وأنه قد أصبح له الحق أن يجرح هذا وأن يكشف عوار هذا ويخاطب الناس مباشرة ويقول لهم أنتم تفعلون وأنتم تقولون، وهذا لا ينبغي. ينبغي كسب قلوب الناس وجمعها على طاعة الله. فالخطيب الموفق هو الذي يستطيع أن يقرع القلوب وأن يوبخها وأن يؤنبها في إعراضها عن ربها دون أن يجرح تلك المشاعر، فيأخذ بمجامع هذه القلوب بالتي هي أحسن لا بالتي هي أسوأ. فهذا أمر مهم جدا في الأسلوب، أن يكون أسلوب الإنسان قريب من الناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعنف الناس، يقول ما بال أقوام، فإن وجدت الحاجة لكشف العوار كشف، وإن وجدت الحاجة للبيان يبين، ولا حرج عليه في ذلك. ونسأل الله العظيم للجميع التوفيق والسداد، والله أكبر.